يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 34 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة. وصلت معكم في الحلقتين المتقدمتين إلى الصحيفة 5 من صحائف عقيدتنا السليمة، والعنوان: شؤون عقيدة التوحيد. أذكركم بنقطتين: النقطة الأولى، التوحيد ليس هو الله سبحانه وتعالى، التوحيد عقيدة وفكرة عن الله جل وعز شأنه، نأخذها من المعصوم فقط فا قاف طاء من المعصوم فقط فقط فقط. هذا هو التوحيد الذي أتحدث عنه في برنامجي هذا وفي سائر برامجي، لكن الحديث الآن هو في أجواء مجموعة حلقات أعرف إمامك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تذكروا هذا القانون دائما من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. فنحن لا نأخذ توحيدنا عن سقيفة بني ساعدة وتفاريعها، ولا نأخذ توحيدنا، على الأقل أتكلم عن نفسي، ولا أأخذ توحيدي عن سقيفة بني مرجعية، بني نجف، بني طوسي وتفاريعها. لن أأخذ توحيدي من العارف الصمداني، خلي يطير، من المحقق الفلاني، من المرجع الأعلى، من المرجع الحضيض، خلي يطيرون. هؤلاء يأخذون عقائدهم إما من النواصب وإما من الشياطين وإما من جهلهم المركب ومن عدم معرفتهم بفقه العترة الطاهرة. والفقه هو العقيدة. ما هي الأحكام؟ الأحكام والفتاوى في حاشية الفقه. الفقه الحقيقي معرفة الله، ومعرفة الله معرفة إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا هي معرفة الله. هذا هو منطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا هو منطق ثقافتهم الذي هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير: هذا علي يفهمكم بعدي. من هناك، من هناك، من فناء علي نأخذ قواعد منطقه وأسلوب تفكيرنا وقوانين فهمنا، فنحن نفسر القرآن بتفسيرهم، ونفهم الحديث بتفهيمهم بقدر ما نستطيع. إذن نحن في الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة، شؤون عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء الثالث. هذه الحلقة الثالثة من مجموعة حلقات الصحيفة الخامسة. تقدم الحديث في الشأن الأول من شؤون عقيدة التوحيد، والذي عنونته الأساس، التأسيس، الأسس، الأسس التي نبني عليها قواعد تفكيرنا، ومنها ننطلق في أجواء عقيدة التوحيد. مر الكلام لا أعيد. بعد ذلك وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الشأن الثاني، والذي عنونته أركان عقيدة التوحيد. لا يحدث عندكم خلط بين هذا الذي ذكرته في عنواني الشأن الثاني وبين العنوان الذي يتردد ويتكرر في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم الشريفة، أركان التوحيد، إنهم هم محمد وآل محمد. هذا العنوان في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم يتحدث عن مقامات لهم وعن ظهورات لهم في عالم التكوين في طبقات هذا الوجود. أما هذا الذي عنونت به الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد، فهذا شيء أنا وضعته، أنا اقترحته عنوانا للشأن الثاني من شؤون عقيدتنا التوحيدية. أركان عقيدة التوحيد، إنها عقيدتي أنا الإنسان، أنا الشيعي. حدثتكم عن أركان عقيدة التوحيد. التوحيد في الأفق الأول ما قبل الحقيقة المحمدية، في المقام الذي يعبرون عنه هذا التعبير كان الله ولم يكن معه شيء. الركن الثاني، التوحيد في مستوى الحقيقة المحمدية بعد أن وجدت، بعد أن أوجدها الله، بعد أن خلقها، فهي حقيقة مخلوقة، وكانت ولم يكن معها شيء من عالم المخلوقات مطلقا. هذا هو الركن الثاني من أركان عقيدتنا في التوحيد. أما الركن الثالث، التوحيد في مستوى اعتقادنا بهم، بمحمد وآل محمد الذين هم الاسم الأعظم المتجلي من الحقيقة المحمدية، فهم أعظم مجاليها. مثلما الحقيقة المحمدية هي الاسم الأعظم لله الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، مثلما نقرأ في أدعيتهم، في رواياتهم، في كلماتهم الشريفة. الركن الرابع، هذا يرتبط بمضمون عقولنا وقلوبنا، إنه التطبيق النظري والعملي لمضمون عقيدة التوحيد بأركانها الثلاثة المتقدمة، إن كان ذلك في عقولنا أو في قلوبنا ووجداننا أو في مكنون ضمائرنا أو فيما يكون في نوايانا وهواجسنا، في أفعالنا، في أقوالنا، في كل شأن من شؤوننا. هذه هي الأركان الأربعة لعقيدة توحيدنا، مر الكلام فيها، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني سأعرض بين أيديكم جانبا من حديثهم، من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن لا نأخذ توحيدنا من العارف الفلاني، ولا من المرجع الكذائي، ولا من الفيلسوف الحكيم المتأله فلان، لا شأن لنا بكل هؤلاء. إنني آتيكم بعقيدة التوحيد من جعفر بن محمد وليس لي من مصدر آخر. فهذا هو الكاف الشريف، وتلاحظون من أنني ما جلبت كتابا إلا هذا الكتاب. أنقل لكم أحاديث جعفر بن محمد. حين أتحدث عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، هو عنوان حديثه حديث أبيه الباقر، حديث أجداده، حديث أمير المؤمنين، حديث محمد، إنه حديث الله. إننا نصف الله بما وصف به نفسه. ما هو الطريق إلى هذا؟ جعفر بن محمد، محمد بن علي الباقر، علي بن أبي طالب، محمد بن عبد الله، هذا هو الطريق الذي من خلاله نصف الله سبحانه وتعالى ولا نبالي بأي أحد. نأخذ وصف الله من هذه المنابع الطاهرة ولا نبالي بكلام أي قائل وماذا يقول، إن كان من العرفاء الشامخين كما يقولون عنهم، إن كان من المراجع العظام كما يقولون عنهم، إن كان وإن كان بالنسبة لي لا أشتري بتوحيدهم وبحديثهم وبكتبهم، لا أشتري بكل ما يقولون شيئا مطلقا، ولا أزينه حتى بفلس ممسوح. حقائق التوحيد نأخذها من جعفر بن محمد وانتهينا. هذا هو الذي أعرضه بين أيديكم فقط. فا قاف طاء، فقط وفقط. نذهب إلى فاصل.
يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل السقير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا الغافر.
هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى
التي انتهت سنة 329 للهجرة. هذه الطبعة هي طبعة دار الأسوة طهران إيران، وكما قلت لكم إنه الجزء الأول كتاب التوحيد في الصفحة 55 بعد 100، صفحة 155، باب جوامع التوحيد، الحديث الأول. هذا الحديث وهو خطبة من خطب الأمير صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحديث ينقله لنا إمامنا الصادق عن جده أمير المؤمنين. من هنا نحن نأخذ التوحيد. فحديث الصادق حديث أبيه، وحديث أبيه حديث جده، وهو حديث الله، فهم وجه الله، وهم عينه الناظرة، وهم لسانه الناطق. الصادق المصدق يقول: من أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، حينما استنهضهم بعد صفين وحتى بعد النهروان وبعد التفاصيل التي وقعت في الشام وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق، حديث التاريخ طويل. المراد من المرة الثانية حينما استنهض سيد الأوصياء العراقيين وتحديدا أهل الكوفة للتوجه إلى حرب معاوية. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تلك الأيام. إمامنا الصادق يقول: من أن أمير المؤمنين استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس أو فلما حشد الناس فلما حشد الناس حشدهم بدعوته صلوات الله عليه فلما حشد الناس أو حشد الناس أي اجتمعوا، قام خطيبا فقال: ما سأقرأه عليكم من كلام أمير المؤمنين في خطبته والتي خطبها في عموم الناس، في عموم أهل الكوفة، ما كان هذا الحديث حديثا سريا، هذه خطبة علنية بعد أن حشد الناس كي يتهيأوا للخروج إلى بلاد الشام لحرب معاوية في المرة الثانية بعدما جرى وجرى من الوقائع والأحداث. فما ذكره الأمير في هذه الخطبة العصماء يأتي في الأفق الأول، في الركن الأول من أركان عقيدتنا في التوحيد، في المقام الذي هو ما قبل الحقيقة المحمدية. هكذا قال سيد الأوصياء: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. أنا لا أريد أن أقف عند كل مفردة من المفردات التي ترد في هذه الخطبة الشريفة بشكل مفصل، فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات لشرحها إذا كان القرار أن أقف عند كل مفردة من مفردات هذه الخطبة، لكنني لن أمر بشكل سريع جدا، سأتوقف عند العناوين والمصطلحات كي أبين معناها بشكل إجمالي موجز. الأمير يقول: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. حينما نقول عن الله سبحانه وتعالى من أنه الواحد، ليس المراد في وصفنا لله بأنه الواحد بأنه الواحد العددي، لأن الواحد العددي يأتي بعده اثنان، وهذا يعني أن الاثنين تناظر الواحد الذي سبقها، فعدد الاثنين سيكون عددا متفرعا عن العدد الأول، وهذا ما لا يمكن أن نتحدث به عن الله سبحانه وتعالى، هذا نتحدث به عن المخلوقين. فالواحد العددي يمكننا أن نصف المخلوق به، أما المراد من الواحد حين نصف الله سبحانه وتعالى بالواحد، إنه هو هو الذي سيكون متفردا بكل أوصافه التي وصف نفسه بها، لست نحن الذين نصفه، وما نصفه إلا بما وصفه المعصوم. الحمد لله الواحد ليس بواحد العدد، الحمد لله الواحد الأحد، أما الأحد فهو الذي يتميز بما يتميز به من جمال وجلال وعظمة وكمال، وهو شأن خاص بذاته، أحدي الذات، ليس هناك من مقايسة أو من ارتباط فيما بينه وبين خلقه، فهو خلو من خلقه كما يحدثوننا صلوات الله عليهم، حينما يحدثوننا في التوحيد يقولون من أن الله خلو من خلقه، ومن أن خلقه خلو منه، فليس هناك من مقايسة أو من مشابهة أو من مناظرة فيما بينه وبين ما خلق، إنه الواحد الأحد، واحد الذات، أحدي الذات سبحانه وتعالى وجل شأنه وتقدس، تقدس عما يصفه الواصفون بحدود مداركهم وعقولهم جل شأنه وتعالى. الحمد لله الواحد الأحد الصمد، أما الصمد فهو الذي تتوجه إليه الموجودات بكل موجوديتها وبكل وجودها. فالموجود له وجود وله موجودية، أما الوجود فهو أصل تحققه، وأما الموجودية أجزاؤه الذاتية التي تركبت وتحقق وجوده من خلال تركب أجزائه الذاتية وما يلتحق بها من الأجزاء العرضية، فتلك هي موجودية الموجود. أما وجوده فهو كما قلت لكم أصل تحققه. الصمد الذي صمدت إليه، توجهت إليه كل الموجودات بوجودها وبموجوديتها. لماذا؟ لأن وجودها ولأن موجوديتها كل ذلك يتقوم بفيضه، فهذا الوجود هو ظله، والتعابير قاصرة، هذا هو الذي تستطيع اللغة أن تعرضه لنا، وهذا هو الذي أستطيع أن أتحدث عنه. اللغة قاصرة وعقلي قاصر وأنا قاصر في هذا الفناء، فماذا أقول؟ لكنني أردد شيئا مما قالوه هم، مما قاله جعفر بن محمد، مما قاله محمد بن علي الباقر، مما قالوه هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تذكروا دائما، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. وفروا، فروا، فروا من كلام العرفاء والمتصوفة، وفروا من كلام مراجع النجف في كتب علم الكلام وفي هرائهم في كتب التفسير. الفرار، الفرار إلى أين؟ إلى محمد وآل محمد، مثلما يقول القرآن ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. الفرار إلى الله إلى أين؟ مثلما قال الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لمجموعة من أصحاب أبيه كانوا في حيرة من أمرهم بعد استشهاد إمامنا الصادق، أرسل إليهم خادمه وجاءوا إلى بيت إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، فحينما دخلوا عليه هو ابتدرهم: إلي إلي، لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية. كانوا في حالة تردد، إلى أين نتوجه بعد الصادق المصدق؟ يقولون فيما بينهم: هل نحن في حالة ضياع؟ إلى من نتوجه؟ خصوصا بعدما ادعى عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، ادعى الإمامة من أنه إمام بعد أبيه الصادق، فلما ذهبوا عنده لم يجدوا فيه ما كانوا يجدونه في أبيه، فخرجوا على وجوههم في حيرة من أمرهم، إلى أين نعطي وجوهنا؟ هل نذهب إلى المرجئة، إلى المرجئة، إلى القدرية، إلى فلما دخلوا على الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال لهم: إلي لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية، وأنا أقول لكم إليهم، إلى حديثهم، إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، إليهم إلى عقائدهم الحقيقية، لا إلى عرفاء الشيعة ولا إلى مراجع النجف وكتب عقائدهم الكلامية، لا إلى كل ذلك الضلال، إلى هنا، إلى محمد وآل محمد. من أراد الله بدأ بكم، من هنا، من منابع حديثهم الصافية، من كلماتهم العطرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم صلوات الله وسلامه عليكم. سادتي وأوليائي، أعود إلى خطبة أمير المؤمنين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. العناوين والمصطلحات والألفاظ التي أعتقد أنكم على معرفة بها أمر عليها من دون أن أقف عندها. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد، الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، فحينما خلق خلق المشيئة بنفسها ليس من شيء آخر، الذي لا من شيء كان. المعنى واضح، إنه الأول الذي لا أولية لأوليته، إنه الأول ما هو بالأول العدد، إنه الأول القديم. حين نقول الأول إنه القديم الذي لا أولية لأوليته، لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، خلق ما كان من خلقه منذ أن خلق المشيئة وإلى آخر ما يصدر من فيضه وليس لفيضه من آخر. نحن لنا آخر، أما فيضه ليس له آخر. لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، وإنما خلق ما خلق قدرة بان بها من الأشياء، وبانت الأشياء من، مثل ما قلت لكم قبل قليل، فهو خلو من خلقه وخلقه خلو منه. فخلق ما خلق لا من شيء، خلق المشيئة بنفسها. دعوني أقرب لكم الفكرة. آتيكم بمثال من علم الفيزياء. هذه النظرية التي يتحدثون عنها والتي يفترضون أن نشأة الكون، يتحدثون عن النشأة الفيزيائية، أن نشأة الكون هذا الذي حولنا كانت من انفجار عظيم. نظرية الانفجار العظيم، The Big Bang and the Big Crunch، الانفجار العظيم والانكماش العظيم. هكذا يفترضون من أن بداية كوننا هذا الذي نعرفه من نقطة متناهية في الكثافة والطاقة والصغر، ما يصطلح عليها ببيضة الكون أو بالبيضة الكونية. إنها بيضة الكون أو البيضة الكونية، النقطة المتناهية في الصغر، لا نستطيع أن نتخيل صغرها، لا نستطيع أن نتخيل حجمها، ولا نستطيع أن نتخيل كثافتها وطاقتها. من هناك بدأ الانفجار، وبحسبهم لازال الانفجار يسري، آثار الانفجار، لأن آثار الانفجار إذا ما انتهت فإن الكون سيبدأ بالانكماش كي يعود إلى حالته الأولى، إلى بيضة الكون، إلى تلك النقطة المكثفة إلى أبعد حدود الكثافة التي لا نستطيع تصورها وتخيلها. يمكن أن يشار إليها بالأرقام، لكننا لا نستطيع تصورها وتخيلها بحسب المفردات التي نستعملها في التصور وفي التخيل. فإذا ما انتهى الانفجار فإن الكون سيبدأ بالانكماش. فمثلما هناك The Big Bang وهو الانفجار الكبير، هناك The Big Crunch الانكماش الكبير. هذه النظرية معروفة، تدرس في الجامعات، في المعاهد العلمية، في المدارس، كيف نشأ الكون. من أشهر نظريات نشوء الكون هذه النظرية. فهم حين يتحدثون عن بيضة الكون، عن تلك النقطة الصغيرة جدا التي لا نستطيع أن نتصور صغرها، بحسب هذه النظرية فإن كل الذي صار في الكون كان موجودا في تلك النقطة بشكل مركز. يمكنني أن أقول إنها شبه الكون، إنها الرقاقة السيليكونية الألكترونية، رقاقة ألكترونية، بالضبط الرقاقة الألكترونية الصغيرة تشتمل على الكثير من التفاصيل والمعلومات والبرامج والحقائق في عالم الألكترونيك، في عالم الكمبيوتر. تشيب، هذا هو تشيب للكون، بيضة الكون، كل الكون كان موجودا فيها. أقرب لكم الفكرة، هذه نواة التمر الصغيرة، هذه تشتمل على النخلة الكبيرة وتشتمل على الكميات الكثيرة من التمر التي ستنتجها النخلة المختبئة والمختفية في باطن هذه النواة. هذه النواة بحسب حسنا هي قطعة صغيرة يابسة متخشبة لا حياة فيها، لكن في الحقيقة كل الحياة مختبئة فيها، إلا إذا كانت تلك النواة قد تعرضت لتعفن وانتهت الحياة فيها. بحسب علم النبات، بحسب الحكمة أيضا، فهذه النواة ما هي بميتة، نحن نراها هكذا، كل الحياة موجودة في داخلها. هذه النواة هي تشيب للنخلة وللتمور الكثيرة التي ستخرج من هذه النخلة الكبيرة المختبئة في هذه النواة. فبيضة الكون بحسب نظرية الانفجار، كل الكون بمجراته الهائلة بكل التفاصيل الموجودة في هذا الكون الذي هو في حالة اتساع بحسب هذه النظرية، لأن الانفجار بآثاره لا زال مستمرا. صحيح أن الانفجار دوى وتم الانفجار في أصله قبل عدد من السنين يتحدثون عنه، قبل مليارات من السنين، لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النظرية الفيزيائية، لكنني أردت أن أقرب لكم الفكرة. فمثلما كل الكون بحسب الفيزيائيين، وأنا هنا لا أريد أن أقول من أن هذه النظرية قد تم الاتفاق على صدقها، لست بصدد الحديث عن مدى صحتها أو عن عدم صحتها، إنما جئت بها مثالا. فكما كل الكون بكل تفاصيله مجتمع في بيضة الكون، وكما أن النخلة الكبيرة بكل ضخامة هيكلها وكل التمور التي ستخرج منها، كل ذلك موجود في هذه النواة المتخشبة بحسب ما نرى. فحينما خلق سبحانه وتعالى الحقيقة المحمدية جعل كل شيء فيها، فهو خالق لكل الأشياء التي ستخلقها الحقيقة المحمدية. من هنا كان أحسن الخالقين، الحقيقة المحمدية خالقة، لكنما خلقته الحقيقة المحمدية هو في الحقيقة قد خلقه الله. من هنا كان الله أحسن الخالقين، فما خلقته الحقيقة المحمدية وما فاض منها هو الذي أودع كل شيء فيها. حين أودع جماله وجلاله وعظمته وشعت الأسماء الحسنى من الحقيقة المحمدية التي هي مصادر كل الخلقيات في هذا الوجود، في الحقيقة كل شيء يعود إليه. سنعود إلى هذا المضمون في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى، لكنني أردت أن أبين لكم بشكل إجمالي ما جاء في هذه الكلمات. ولا من شيء خلق ما كان، نعم فإنه خلق المشيئة بنفسها، لم يخلقها من شيء كان. وحينما خلق المشيئة التي هي الحقيقة المحمدية أودع فيها كل شيء، وبعد ذلك صدر منها كل شيء بحسب مرتبته، فإن كانت المرتبة وجودية فلقد صدرت الأشياء بحسب مراتبها الوجودية، وإن كانت المرتبة قربية فإن الأشياء صدرت بحسب مراتبها القربية من الحقيقة المحمدية ومنها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت المراتب زمانية مكانية في طبقات العوالم التي وعاؤها الزمان والمكان صدرت الأشياء بحسب زمانها ومكانها، فأنا ولدت في عام كذا وكل واحد منكم ولد في عام كذا، لا ندري متى تحقق وجودنا، لكنني أتحدث عن ولادتنا، فوجودنا سابق لتحقق ولادتنا. ولدنا في عام كذا لأننا جزء من عالم طبيعي وعاؤه مكاني زماني، فلذا ولادة أبي قبلي وولادتي قبل ولادة ابني، وهكذا هذا كله كان موجودا في الحقيقة المحمدية منذ بداية نشأتها حينما كانت ولم يكن معها شيء، وحينما كان الله ولم يكن معه شيء كان عالما من أنه سيخلق الحقيقة المحمدية بكل مواصفاتها وبكل ما سيصدر عنها، ووجودها وجود الحقيقة المحمدية في علمه سبحانه وتعالى أرقى كثيرا من وجودها بعد أن خلقت، ووجودنا في علمه أرقى كثيرا من وجودنا في الحقيقة المحمدية، ووجودنا في الحقيقة المحمدية أرقى كثيرا من وجودنا في عالم الأرواح والأجساد، فهذه العوالم متأخرة حادثة من تجليات الحقيقة المحمدية، ووجودنا في عالم الأرواح وعالم الأجساد قبل أن نتصور في أصلاب آبائنا وأرحام أمهاتنا قطعا هو أرقى، وهكذا فإننا جئنا من المراتب العالية إلى المراتب السافلة، ومن هناك سنعود مرة أخرى. فرحم الله امرئا عارف من أين وإلى أين، إنها أسرار المبدأ والمعاد. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حال، يا حيا بعد كل حال، يا حي الذي ليس كمثله حال، يا حي الذي لا يشاركه حال، يا حي الذي لا يحتاج إلى حال، يا حي الذي يميت كل حال، كل حي يا حيا لا لم يرسل حياة من حي. يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا الغاب.
سبحانك يا لا إله إلا أنت. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء، قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال. المراد من الحد النهايات، فليس لله من نهاية في كماله وفي جماله وفي جلاله وفي عظمته، فليست له صفة تنال بحدود مداركنا. تقدم الكلام في الشأن الأول في التأسيس في الأسس، وأول أساس من تلك الأسس محدودية الإنسان، فليست له صفة تنال بمدارك الإنسان، ولا حد تضرب له فيه الأمثال. كاللدون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، التحبير تحبير اللغات، التحبير تطلق على الكتابة لأن الكاتب يستعمل الحبر، والتحبير يطلق على ما يقوم به الخطاطون من تزيين كتاباتهم وتجميلها وزخرفتها، والتحبير تطلق على تزويق الكلام وتزيينه، وتحبير اللغات هو بذل أقصى الجهد في البيان أن يتحدث المتحدثون بأبلغ ما يكون، بأفصح ما يكون، بأجمل ما يكون، هذا هو تحبير اللغات. كاللدون صفاته تحبير اللغات، فإن اللغات عاجزة مهما أوتيت من مرونة في التعبير ومن قدرة ذاتية في الاشتقاق والتفصيل والتنويع، وإن كانت على ألسنة أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. كلدون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات. تصاريف الصفات ما نستطيع أن نتخيله، ما نستطيع أن نتوقعه، ما نستطيع أن نعتبره من وضع مراتب لتلك الصفات أو من وضع خصائص، ومن النظر إلى حيثيات عميقة في دلالة تلك الصفات، كل شيء سيذهب هباء منثورا. فكل ذلك هو من خلقنا، من شؤونات مخلوقيتنا، فأنا لذلك أن يحيط بعظمته سبحانه وتعالى. كلدون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، جوامع التفسير لقرآنه، أو جوامع التفسير لحقائق توحيده، وحقائق توحيده في قرآنه الذي لا يعلم تأويله إلا هو سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولئك هم الراسخون، الراسخون في كل شيء، الراسخون في العلم، الراسخون في الغيب، الراسخون في القدرة، الراسخون في الجلال، الراسخون في الجبروت، وذل كل شيء لكم. كلدون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، طامحات العقول، العقول في أرقى مراقيها، والتي تطمح أن تصل إلى أبعد الغايات، تاهت في أدنى أدانيها، فيما هو الأدنى منها، طامحات العقول في لطيفات الأمور. لابد أن أؤكد لكم من أن خطب التوحيد كهذه الخطبة وأمثالها، خطب التوحيد التي وردتنا عن سيد الأوصياء في هذا الكتاب وفي غيره، في نهج البلاغة وفي غيره، هناك كلام كثير في التوحيد جاءنا عن سيد الأوصياء، وجاءنا عن أئمتنا أيضا، جاءنا كلام كثير في التوحيد، إن كان ذلك في مستوى الأدعية والمناجيات، أو كان ذلك في مستوى الزيارات والصلوات، أو كان ذلك في مستوى الخطب والبيانات، في كل ما ورد عنهم هناك من عجائب التوحيد في كلام باقر العلوم وصادق العترة وإمامنا الكاظم، ومن عجائب التوحيد في خطب إمامنا الرضا وبياناته، وهكذا هم نور واحد، وحديث أبي حديث جدي وهو حديث الله. كل هذه الخطب هي لا تعطينا تفصيلا علميا محددا، إنما تضعنا في مقام الوله والحيرة. الله 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 من الأله والوله، الله الذات التي والمعنى الذي يأله إليه كل شيء ويصيب كل شيء، الوله في عظيم فيضه، الذات التي تتحير فيها العقول والقلوب. الله من الأله ومن الوله، حيث تتوجه العقول والقلوب بكل ما فيها، والنتيجة في أفضل ما تصل إليه الحيرة. لا أتحدث عن حيرة الضلال، إنها حيرة المعرفة، إنها حيرة الحب وحيرة العبادة. فهذه الخطب التوحيدية، هذه التي أقرأها عليكم على سبيل المثال، وسائر الخطب الأخرى التي وردتنا عن أمير التوحيد، عن علي وعنهم جميعا، وحتى ما جاء من حديث عن التوحيد في أعمق الدلالات في الخطبة الزهرائية المعروفة، فلقد تحدثت عن التوحيد في جانب من خطبتها الشريفة. كل الذي جاءنا عنهم، عن محمد وآل محمد، إن كان في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أو كان في حديثهم المفهم بتفهيمهم، أرقى ما يمكننا أن نصل إليه الحيرة، إنها حيرة المعرفة. هناك حيرة الضلال، أنا لا أتحدث عن حيرة الضلال، أتحدث عن حيرة المعرفة. وحيرة المعرفة هي الدهشة حينما يسيطر العجز على العقول والقلوب عن اكتناه ما تتوجه إليه. هذه هي الحيرة التي أتحدث عنها، وهي حيرة لذيذة، ولذيذة جدا، ليس كحيرة الضلال التي تجعل الإنسان مصطولا. حيرة الضلال شيء آخر، إنني أتحدث عن حيرة المعرفة، إنني أتحدث عن حيرة العشق وعن حيرة الحب، إنني أتحدث عن حيرة العبادة الحقة في أفنية القرب وفي مسالك الجذب باتجاهه سبحانه وتعالى قطعا عبر وجهه، عبر وجهه الذي نتعامل معه بشكل مباشر إمام زماننا، وعبر وجهه الأعظم حقيقته المحمدية. حين أقول حقيقته المحمدية لا أتحدث عن حقيقة كنهه سبحانه وتعالى، مثلما أقول محمد عبده، محمد مملوك له، فالحقيقة المحمدية مملوكة له، هي حقيقته، هو المالك لها. فإنه كان جل شأنه وتقدس ولم يكن معه شيء، وبعد ذلك خلق الحقيقة المحمدية التي هي حقيقته، حقيقته إنها الحقيقة التي تتجلى فيها العبودية في أعمق معانيها التي لا نستطيع أن ندركها، المعنى الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني يا علي إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. هذا هو الذي قصدته حين قلت من أن الحقيقة المحمدية حقيقته، هي في مقام العبودية التي لا نستطيع أن نتخيل معنى ذلك المقام، إنما نردده على الألسنة. فإن الله لا يعرفه إلا محمد وعلي، كما أن محمدا لا يعرفه إلا الله، لا يعرفه إلا الله وعلي، كما أن عليا لا يعرفه إلا الله ومحمد. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والقضاء، فضاء يا من له العرش والثرى يا من له السماوات العلا سبحانك يا
سبحانك يا لا إله إلا أنت. يستمر الأمير في خطبته الشريفة، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود. النعت الصفة. فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود. سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى. سبحانه هو كما وصف نفسه. كيف نعرف وصف الله لنفسه من المعصوم؟ فقط فا قاف طاء من المعصوم فقط. سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته. وحد الأشياء كلها عند خلقه، فما من مخلوق خلقه سبحانه وتعالى إلا وكان محدودا، فالمخلوق محدود، وهو الذي جعل لخلقه حدودا. سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته. وحد الأشياء كلها عند خلقه، وضع لها حدودا إبانة لها من شبهه، فهو خلو منها وهي خلوة منه. إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها. لم يحلل، لم يكن حالا في شيء منها مما خلق، لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها، لم يبتعد فيقال هو منها بائن. هناك خطأ مطبعي فيقول، والنسخة الأصلية الصحيحة فيقال. أقول هذا لمن يتابع معي وفقا للنسخة التي أقرأ منها، كي يلتفت إلى هذا الخطأ المطبعي. لم يحلل فيها فيما خلق فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها، لم يكن بمنأ ببعد عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له أين. فإنه إذا خلا منها فهذا يعني أن مكانا خاصا به قد لجأ إليه ولم يخلو منها فيقال له أين، لكنه سبحانه أحاط بها علمه. ذكرت لكم قبل قليل من أن وجودنا في علمه أرقى من وجودنا في عالمنا هذا، وإحاطة علمه بنا ليس كعلمنا بالأشياء. علم المخلوق مهما ارتقى حتى لو كان علما حضوريا، العلم الحضوري كما يقول الفلاسفة هو العلم الذي يتحقق فيه حضور المعلوم بنفسه لدى العالم كعلمنا بأنفسنا. كل منا يعلم بنفسه وما فيها، فالمعلوم عندنا حاضر بنفسه ليس كعلمنا بغيرنا. حين أعلم بغيري بحال غيري فإن المعلومة هو خارج عني، الموجود في ذهني هو صورة المعلوم، هو صورة غيري. أما أنا علمي بنفسي فإن المعلومة الذي هو نفسي حاضر عندي، حاضر في علمي. فهذا مثال لتقريب فكرة العلم الحضوري. وفي الحقيقة نحن لا نقيس علم الله على علمنا، ولا نقيس علم الحقيقة المحمدية على علمنا، ولا نقيس علم محمد وآل محمد في الأفق الباطني لهم، في الأفق الحضوري، في أفق علمهم الحضوري. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه إراءة إحاطية، هذه رؤية إحاطية، والرؤية الإحاطية هي فرع على سبيل التقريب. ما هي بفرع؟ على سبيل التقريب هي فرع لعلم حضوري. فهناك علم حضوري عند الله وعند رسوله وعند المؤمنون الذين ذكروا في هذه الآية. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذه القضية خارجة عن حدود الزمان والمكان، هذه القضية خارجة عن أن العلم هو انطباع صورة المعلوم لدى العالم. هذه إحاطة بالمعلوم نفسه، وليس هناك من حديث عن صورة عن المعلوم. نعود إلى الجوهرة المهدوية في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. قلت لكم في الحلقة الماضية بنحو الأصالة هي الحقيقة المحمدية، وبنحو التفرع والتجلي محمد وآل محمد، أئمتنا الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. وإياب الخلق إليكم، الخلق كله، وهذا الإياب لا يستند إلى علم من خلال انطباع صورة المعلوم لدى العالم، هذا هو علمي وعلمكم. أنا لا أنفي أن طبقة من علمهم بهذا المستوى، لكن لا بمستوى الوضوح الذي عندي وعندكم. في مظاهرهم البشرية فإن طبقة من طبقات علمهم تكون في مستوى صور المعلومات، لكن درجة الوضوح ليست كدرجة الوضوح التي عندي، ولا يوجد ترديد وتشكيك. فلو انكشف الغطاء لهم، وهذا التعبير تقريبي مداراتي من سيد الأوصياء، فأي غطاء يحول فيما بينه وبين الحقيقة، ما هو جوهر الحقيقة؟ إنه الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية، وكل العلم في الحقيقة المحمدية، وكل ما فيها تجلى في محمد وعلي. لو كشف الغطاء لي ما ازددت يقينا. الحديث هنا لا عن حقيقة حقائق العلم، ما أشارت إليه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تلك إحاطة مطلقة، تلك إراءة حقيقية، ذلك حضور للمعلوم بنفسه وإحاطة بالمعلوم نفسه. وذل كل شيء لكم، كيف يتحقق هذا المعنى من دون أن نفهم أن العلم بهذا المستوى وحديثي هو بقدري وبحدودي، وبياناتي لا أستطيع أن أصفها بأنها على أكمل وجه. بياناتي هي الأخرى قاصرة، اللغة قاصرة، والعقل هنا قاصر، والبيان قاصر. وهذا هو الذي أستطيعه. سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها، لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخلو منها فيقال له أين، لكنه سبحانه أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه، لم يعزب عنه، يعزب يغيب، لم يعزب عنه خفيات غيوب الهوى. الأمير يأتينا بصور تقرب لنا الفكرة، إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة وكثيرة وكثيرة. خفيات غيوب الهوى، هذا بالنسبة لنا، فنحن يخفى علينا الهوى، لا نراه بحواسنا، ربما نتحسسه لكننا لا نراه بحاسة البصر، لا نراه بأعيننا. ولا ندرك أسرار تكوينه حينما نلامس الهواء ويلامسنا، ولا نستطيع أن نشخص مبتداه من منتهاه. إلى يومنا هذا من أعقد المشاكل العلمية للمتخصصين في دراسة الأنواء الجوية، من أعقد المشاكل العلمية معرفة حركة الرياح، وسبب الخطأ في التنبؤات الجوية أتعلمون ما هو؟ هو عدم استطاعة الإنسان من معرفة اتجاه الرياح، فهذه الاتجاهات تتغير من دون أن يدرك الإنسان ضوابط حركة تغيرها. لذا يصعب على المؤسسات التي تتابع هذا الأمر أن تشخص حركة الرياح بدقة متناهية. من هنا يصيبون فيما يخبرون من تنبؤات الأنواع الجوية إذا ما جاء توقعهم لحركة الرياح واتجاهاتها صحيحا، أما إذا لم يأتي توقعهم صحيحا فإنما أخبروا به لن يكون دقيقا. والحكاية أكبر من ذلك، أنا أوردت هذا مثالا، ربما يأتي يوم يتمكن العلماء من الوصول إلى أسرار حركة الرياح واتجاهاتها، إنما جئت بهذا مثالا. الكلام كله في دائرة الأمثلة الحسية التي تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى. لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى، الليل المظلم، ولا ما في السماوات العلى، الجهات العالية فوقنا، إلى الأراضين السفلى، إلى كل طبقات الأرض، لكل شيء منها حافظ ورقيب، لكل شيء منها حافظ ورقيب من خلقه سبحانه وتعالى. فهناك الملائكة الحافظة الحارسة، وهناك الملائكة الرقيبة المراقبة. والحديث عن السماوات قد يقصد منه الجهات العليا فوق أرضنا في هذا الفضاء، وقد يقصد منها السماوات من السماء الأولى إلى السماء السابعة. وكذلك ما يرتبط بالحديث عن الأراضين السفلى، إما هي الأراضون مدائن السماء، الكواكب الأخرى التي فيها ما فيها من خلق الله بحسب ما حدثتنا كلماتهم، ولست بصدد الحديث عن هذه المضامين، أو أن المراد من الأراضين السفلى طبقات أرضنا وفيها ما فيها. لم يعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى، ولا ما في السماوات العلى، إلى الأراضين السفلى، لكل شيء منها حافظ ورقيب، وكل شيء منها بشيء محيط. فهذه الكائنات فيها الكائن الكبير، وفيها الكائن الصغير، وفيها الكائن الذي يحيط بغيره، وفيها الكائن المحاط، لكل شيء منها حافظ ورقيب، وكل شيء منها بشيء محيط، والمحيط بما أحاط منها. والذي أحاط بكل شيء من المخلوقات الحقيقة المحمدية وهو محيط بها، وكل شيء منها من هذه المخلوقات وكل شيء منها بشيء محيط، والله هو المحيط بكلها والمحيط بما أحاط منها، الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان، صروف الأزمان تقلب الأزمان، تقلب الأزمان في ليلها ونهارها أو في صيفها وشتائها أو في خيرها وشرها، وقطعا الخير والشر ينسب إلى أبناء الزمان، في الحقيقة الخير خير أبناء الزمان والشر شر أبناء الزمان، ولكنه قد ينسب إلى الزمان عرضا. الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان، يتكأده يصيبه بعجز بخلل يتعبه يتشكل عائق من العوائق في مرحلة من مراحل الصنع والإبداع والاختراع، ولا يتكأده صنع شيء كان، إنما قال لما شاء كن فكان. وحتى هذا تقريب، الأمير هو الذي يقول عن كلمة كن إنها لا بصوت مقروع ولا بنداء مسموع، إنما أمره كما يقول سيد الأوصياء بين الكاف والنون في بعض أشعاره، إنما أمره بين الكاف والنون. هذه التعابير رموز وإشارات وأمثلة في مستوى التقريب. اللغة قاصرة، فاللغة محدودة بحدود ألفاظها وبحدود ما تدل عليه تلك الألفاظ من المعاني، فهي جزء من عالمنا المحدود، وبحسب قوانين الفهم والتفاهم والتفهم فإنها تنسجم مع مستوى عقولنا، فهي لا تتجاوز مستوى عقولنا، وعقولنا محدودة، فاللغات محدودة، وهذه المحدودية تجعل اللغة قاصرة. لذا فإن المتحدث حتى لو كان الأمير هو الذي يتحدث لابد من حشد الأمثلة ومن تقريب البيانات كي نكون في مستوى من الحيرة المعرفية. لا أتحدث عن حيرة الضلال، عن حيرة الجهالة، هذه حيرة المعرفة. كما قلت لكم خطب التوحيد غايتها هدفها أن توصلنا إلى حيرة المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته في العجز عن معرفته، معرفة الله تكون في العجز عن المعرفة، لكن هذا يكون في أجواء حيرة المعرفة لا في أجواء حيرة الجهالة لا في أجواء حيرة الضلالة، تلك حيرة أخرى. ولا يتكأده صنع شيء كان، إنما قال لما شاء كن فكان، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب. التعب يطلق على ما يعانيه الإنسان بسبب العمل والمثابرة، إن كان ذلك في الخير أو في الشر. أما النصب فإنه التعب في الخير، هذا بحسب الثقافة القرآنية وبحسب الأدعية الشريفة وكلماتهم. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل اللغوية، يطول المقام بها وأرى الوقت يجري سريعا. أحاول أن أكمل قراءة الخطبة الشريفة كي أفتح معكم جهة ثانية من الحديث في الموضوع الذي بين أيدينا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. قطعا سيبقى الحديث مستمرا في هذه الأجواء حتى تتضح الصورة كاملة لديكم بقدر ما أستطيع أنا وبقدر ما تستطيعون أنتم، والعون والتوفيق أطلبه أنا وتطلبونه أنتم أيضا من الحجة ابن الحسن يا بقية الله. ولا تنسوا، ولا تنسوا، ولا تنسوا القيمة يا زهراء، يا زهراء. ابتدع ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب، وكل صانع شيء فمن شيء صنع، إما اعتمد مخططا معينا، فكرة معينة، هناك مثال احتذاه، المادة الأولية، إلى بقية ما يدخل في حيز الصناعة والخلق البشري. وكل صانع شيء فمن شيء صنع، والله لا من شيء صنع ما خلق، لقد خلق المشيئة بنفسها. وبعد ذلك المشيئة خلقت الأشياء. وكل صانع شيء فمن شيء صنع، والله لا من شيء صنع ما خلق. وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم. والحديث عن الحقيقة المحمدية بالدرجة الأولى، لأنها لم تكن موجودة، فلما لم تكن موجودة لم تكن عالمة، وإنما أوجدها عالمة بعد أن لم تكن قد كانت. فينطبق هذا الكلام بكله عليها في الدرجة الأولى، فإن الله لا يقيس علمه بعلمي، ولا يقيس علمه حتى بعلم الأنبياء من شيعة علي وآل علي، لا يمكن المقايسة بهذا المستوى. وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم. أزلي، سرمدي، لا أول لأوليته عليم عظيم قديم جل شأنه وتقدس وتعالى عن كل وصف به يصفه الواصفون باستثناء محمد وأهل محمد، يجل عن وصف الواصفين حتى الأنبياء باستثناء محمد وآل محمد. يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت باستثنائهم، وما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم، فاعرفوا مقام أئمتكم. ولا تجيبون ذول سرابيت تقيسونهم بآل محمد، لا تجيبون سرابيت الشيعة مثلي ومثلكم ومن أمثال القابعين في النجف وتقيسونهم على آل محمد. ويل لي ولكم إذا فعلنا ذلك. وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم، أحاط بالأشياء علما قبل كونها في علمه، مثل ما قلت لكم مقام الأشياء في علمه أعلى رتبة من مقام تحققها، أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما، فمقامها في علمه أعلى فلم يزدد بكونها علما، علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها. هذه هي الحيرة المعرفية، وهذه العبائر تقريبية. الأمير يقرب لنا الأجواء. علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها، لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناوٍ. المناوي هو المعادي. لم يكونها لتشديد سلطان. يا أحمد، خلقتك لأجلي. لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر. أما الضد فهو المعادي، والمناوي هو الذي يفعل العداء عمليا وقوليا، والأمثلة تقريبية حسية من واقع حياتنا البشرية. ولا ند مكاثر، أما الند فهو المنافس، والمكاثر هو الذي ينافس في المكاثرة، فهو النظير. لم يكونها لتشديد سلطان، لم يكون الأشياء لتشديد سلطان، لم يكون الحقيقة المحمدية، هذا المعنى ينطبق عليها بالدرجة الأولى، لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناو ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر، لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون الداخرون هم الأذلاء في ساحة فنائه جل شأنه وتقدس، وعبد داخر عبد ذليل بين يديه. والذلة بين يديه كمال، كالعبودية بين يديه عزة ورفعة، إلى الحد الذي تخبرنا كلماتهم الشريفة من أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. وكذلك الذلة في فنائه جوهرة كنهها العزة والعظمة. لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون، فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ، لا يؤوده لا يثقله. فسبحان الذي لا يؤوده لا يثقله، لا يكون ثقيلا عليه. فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة. والفترة الكسل، الفترة هي الكسل، هي الانقطاع عن مواصلة العمل والجد والاجتهاد. فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى. علم ما خلق وخلق ما علم، لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق. العلم الحادث هو العلم الطارئ وهو علم المخلوق. علم الحقيقة المحمدية علم حادث، لأن الحقيقة المحمدية حادثة. أنا لا أتحدث عني وعن أمثالي، لا قيمة للحديث عني وعن أمثالي، إنما أتحدث عن الحقيقة المحمدية، المخلوق الأعظم الأجل. فحينما نريد أن نتحدث عن قدسه سبحانه وتعالى، علينا أن نتأدب بالحديث حينما نأتي بالأمثلة، أن نتحدث عن أقرب الخلق إليه، إنها الحقيقة المحمدية. هكذا يكون الحديث عن الله. علم ما خلق وخلق ما علم، لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق، لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن. توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية، واستخلص بالمجد والثناء، وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء. والسناء هو الضوء المشرق، حينما يكون البدر في تمام هيئته في وسط الشهر القمري يقال لضوئه سنا القمر، سناء القمر. توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية، واستخلص بالمجد والثناء، وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء، وتوحد بالتحميد، وتمجد بالتمجيد، وعلى عن اتخاذ الأبناء، وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء، وعز وجل عن مجاورة الشركاء، فليس له فيما خلق ضد، ولا له فيما ملك ند، ولم يشركه في ملكه أحد، الواحد الأحد الصمد. تلاحظون أن الأمير يكرر هذه الأوصاف، الواحد الأحد الصمد، هي مضمون سورة التوحيد. وسورة التوحيد في ثقافة العترة الطاهرة يقال لها نسبة الله. ما المراد من نسبة الله؟ بمثال تقريبي، بطاقة الهوية، هذه نسبتي ونسبتكم. البطاقة المدنية الحكومية الوطنية ماذا تسمونها؟ هذه البطاقة التي تعرف بالشخص. الهوية الرسمية للأشخاص، بطاقة الأحوال الشخصية. فحينما نقول سورة التوحيد بحسب تعابيرهم نسبة الله، إنها بطاقة التعريف بالله سبحانه وتعالى، وهي في مضمونها تشكل ثلث القرآن. فإذا ما قرأت ثلاثا فكأن الذي قرأها قرأ القرآن بكامله. وفيها رمزية لولاء علي في مستوى اللسان وفي مستوى القلب وفي مستوى العمل. الروايات حدثتنا عن هذا المضمون، ولذا فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه قال في بداية الخطبة: الحمد لله الواحد الأحد الصمد. واستمر يتحدث في خطبته الشريفة فقال ثانية: هنا الواحد الأحد الصمد. وبعد ذلك جاءنا فقال ثالثة: الواحد الأحد الصمد. هندسة قرآنية وهندسة محمدية علوية فاطمية، هذا هو التعانق والتطابق ما بين قرآنهم وما بين خطبهم وما بين كلماتهم التي فسرت لنا قرآنهم وبينت لنا أسرارهم التي تتعانق فيما بين آياتهم في عالم التكوين وما بين آياتهم في عالم التدوين في المصحف. إنني أتحدث عن محمد وآل محمد، فأنى لي بالكلمات المناسبة. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. فكل شيء، كل كمال وكل جمال منهم. إن كان في حديثي شيء من الحسن فمنهم، وإن كان في حديثي شيء من القبح أو من الخلل فهو مني، وذلك هو شأني. الواحد الأحد الصمد، المبيد للأبد، هو الذي يبيد الأبد. والأبد إشارة للزمان وإلى الوقت، بل إلى ما هو أبعد من ذلك، فإن وعاء الزمان ليس وعاء لكل الموجودات، وإنما هناك ما قد يصطلح عليه بأوان الوجود الذي يجزأ إلى آنات الوجود، فأوان الوجود هو غير الزمان. الزمان ناشئ من حركة الأفلاك، وما كل الموجودات تخضع لحركة الأفلاك، جزء من الموجودات تخضع لحركة الأفلاك. على أي حال، لا أريد أن أتحدث في كل هذه الاتجاهات التي قد تأخذنا بعيدا في طواياها وفي أنحائها وأحنائها. الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد، والأمد هو الوقت الذي له بداية وله نهاية. أما الأبد فهو الوقت الذي ليس له نهاية بحسبنا، فهو المبيد للأبد وهو الوارث للأمد، للوقت المحدود واللا محدود، الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا، وحدانيا بالواحدية التي لا علاقة لها بالعدد كما بينت لكم في أول هذه الحلقة، أزليا لا أولية له، الأزلي الذي لا أولية له، وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور. والمراد من الدهور ما يتجاوز الأزمنة، فالأزمنة مصداق من مصاديق الدهور، زماننا الفلكي مصداق من مصاديق الدهور. الدهور إنها أوعية الخلق، فمثلما في عالمنا الزمان وعاء لنا، أو هو بعد من أبعاد حياتنا كما يقول الفيزيائيون، البعد الزمكاني بحسب النظرية النسبية. فالزمان وعاء لنا من جهة فلسفية لفلسفة الأشياء، ولكن في طبقات هذا الوجود هناك من الموجودات الأعظم رتبة والأكثر عددا، ليس محكوما بأزمنة الأفلاك، إذ لا وجود للأفلاك التي كأفلاكنا هناك، لكن لها وعاء، لها وعاؤها الذي يناسبها. فكل تلك الأوعية هي الدهور. الدهور لا تعني الأزمنة التي هي بسبب حركة الأفلاك، الدهور هي أوعية طبقات الوجود في كل طبقة بحسبها. هذا المضمون ليس اقتراحا من عندي ولا أخذته من الفلاسفة، فإن الفلاسفة يتحدثون عن مثل هذا، ويتحدثون عن وعاء سرمدي وعن وعاء دهري إلى بقية التفاصيل التي تتحدث بها الفلسفة الإشراقية وغيرها. لا أريد أن أخوض في هذه الجهات، فإنني لا أعبأ بها مع علم التفصيلي بها، لا أعبأ بها. حرف واحد من أحاديث علي وآل علي لا أستطيع أن أقايسه بكل ما قاله هؤلاء وما قاله غيرهم، لكن من خلال التدقيق في أحاديثهم وكلماتهم، فإن الدهور أوعية لطبقات الوجود، والزمان الذي هو وعاء لنا هو طبقة من طبقات هذه الدهور. لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور. الصروف التغير والتبدل والتطور، التطور إلى الأمام أو إلى الوراء. قبل بدء الدهور وبعد صروف الأمور الذي لا يبيد سبحانه وتعالى، لا يبيد ولا ينفد. بذلك أصف ربي، هكذا وصف ربه علي، وهكذا نصف ربنا. فنأخذ الصفة من المعصوم فقط، فقاف طاء فقط. التوحيد، تذكروا، التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى، نأخذها من المعصوم فقط. هذه هي بيعة الغدير التي نقضها مراجعكم في النجف. بذلك أصف ربي، علي يقول: فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه، ومن جليل ما أجله، ومن عزيز ما أعزه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الظالمون نحن الذين نظلم الله بوصفنا القاصر بحدود عقولنا المحدودة القاصرة. الظالمون هم الذين يعرفون الله من طريق العرفاء، من طريق الفلاسفة، من طريق علماء الكلام، من طريق علماء الفيزياء، من طريق ومن طريق. هؤلاء هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول. إن الشرك لظلم عظيم. حينما نأخذ التوحيد من عرفاء الشيعة، من صوفية السنة، من سقيفة بني ساعدة، من سقيفة بني نجف، من كتب علم الكلام، من عقائد الإمامية للمظفر، من كشف المراد للعلامة الحلي، من تجريد الاعتقاد لنصير الدين الطوسي، من شرح الباب الحادي عشر للمقداد السيوري، من كتب عقائد الطوسي وأمثالها، فإننا سنكون ظالمين لله. الأمير هكذا يقول، هو مجاز أن يصف ربه، هو وجه الله، هو لسان الله، هو عين الله الناظرة، هو يده الباسطة، هو نعمته السابغة، هو نقمته الدامغة، هذا هو علي، هكذا نسلم عليه في زياراته. السلام على وجه الله المضي واسمه الرضي، السلام على الكوكب الدري أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي، هو الذي يقول: بذلك أصف ربي، فلا إله إلا الله من عظيم ما أعظمه، ومن جليل ما أجله، ومن عزيز ما أعزه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقت الحلقة انتهى، وأضفت وقتا إضافيا، وانتهى الوقت الإضافي، وما انتهى حديثي، ما انتهى حديثي، لقد لملمت الحديث على وجه سرعتي. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم يا زهراء يا قائمة آل محمد، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.